عدة أجوبة ذكرها الأصوليون في مسألة الترديد بين تمامية السيرة على حجية خبر الواحد و على حجية خبر الواحد نعم وبين رادعية الآيات الناهية عن الظن، فعدة أجوبة ذكروها. طبعا هذا الدوران هنا في المقام أيضا أثير كما سيأتي عما قليل، أن السيرة هنا على القائمة على حجية الاستصحاب أو على الاستصحاب أيضا قد يعترض عليها بأنها مردوعة بالآيات الناهية عن العمل بالظن، نفس الاعتراض والترديد والدوران الذي أثير على السيرة المتجدرة القائمة على حجية خبر الواحد أثير في المقام أيضا، أثير في المقام على حجية السيرة القائمة على الاستصحاب، كما سيأتي للبحث عنه. فهذا الدوران في السيرة القائمة على حجية خبر الواحد بعينه هو الدوران والاعتراض يعترض على السيرة القائمة على حجية الاستصحاب، هذا سيأتي عما قليل. الكلام الآن في الشاهد، أحد الأجوبة التي ذكرها الأصوليون في مبحث الدوران، مبحث الدوران بين حجية خبر الواحد السيرة القائمة على حجية خبر الواحد والآيات الناهية عن الظن، أننا لنفترض أن الأمر يؤول إلى التعارض أو التردد، لنفترض أن الأمر يؤول إلى التردد، يؤول للتردد. مع ذلك تبقى السيرة القائمة على حجية خبر الواحد حجة بالاستصحاب في بحث السيرة القائمة على حجية خبر الواحد. تمسك الأصوليون لحجية خبر الواحد بالسيرة، تمسكوا بماذا؟ عند التردد في أن الآيات الناهية عن الظن رادعة عن تلك السيرة القائمة على الخبر، على اعتبار الخبر، عند التردد يعني بين الأخذ بالآيات الناهية عن الظن أو السيرة، تصل النوبة إلى استصحاب حجية خبر الواحد. فأحد الأدلة التي استدل بها الأصوليون على حجية خبر الواحد هو الاستصحاب. هو الاستصحاب. هذا مؤشر على ماذا؟ مؤشر على أن الاستصحاب، تعرفون أن الدور وموقعية حجية خبر الواحد ليس سهل في الشريعة وفي الدين، يعني له دور عظيم خبر الواحد. طبعا خبر الواحد يختلف عن خبر المتواتر، يختلف يعني نوع خبر الواحد يختلف نوعا عن الخبر المتواتر، الاختلاف بينهما نوعي، لأن ذاك يولد اليقين ولو الحسي بينما خبر الواحد ظن. فالمقصود خبر الواحد الآن مو خبر المتواتر، ليس الخبر المستفيض. خبر الواحد له دور مهم في الشريعة وفي الدين، فإذا اعتمد في حجيته واستند في حجيته على الاستصحاب يدل أن الاستصحاب ليس بالدليل الهين، هذا من جانب. من جانب محل الشاهد أن الاستصحاب يعني مفروغ عنه في السيرة، بحيث يستند إلى سيرة العقلاء في الاستصحاب، أو بحسب الروايات يستند إلى الاستصحاب في دعم سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الواحد. ملخص الشاهد في المقام هذا أنه أحد شواهد السيرة ما اعتمد عليه الأصوليون في حجية خبر الواحد عند الدوران بين تلك السيرة على خبر الواحد وآيات النهي عن الظن، اعتمدوا على السيرة القائمة أو على الاستصحاب، سواء مستند السيرة أو مستند الروايات. هاي تتم لبحث السيرة. فبالتالي جملة من التنبيه أو النقاط الفوائد مرت بنا في بحث السيرة على الاستصحاب، ومن تلك الفوائد مر بنا أن السيرة القائمة على الاستصحاب ليس على الاستصحاب حصرا، وإنما قائمة على ما هي جامعة بين القواعد الثلاث، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك السالي وقاعدة المقتضي والمانع. لما؟ لأن الجامع بين هذه القواعد الثلاث وجود يقين ووجود شك، مع اختلاف متعلق اليقين والشك في القواعد، أو زمان اليقين والشك كصفة في القواعد. وإلا أصل اليقين وأصل الشك هو المدار، هو المدار في الماهية الجامعة بين القواعد الثلاث، والسير قائمة على هذا الجامع، لا على خصوص الاستصحاب ولا على عنوان الاستصحاب، بل على ماهية الاستصحاب. ومر بنا هناك فرق بين الدليل القائم على ماهية الشيء أو الدليل القائم على عنوان الشيء، بينهما فرق من حيث الدلالة، مر بنا هذا البحث. نعم، من ضمن النقاط التي نثيرها قبل الخروج عن السيرة قضية دعوى أو الاعتراض على السيرة بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وهذا الاعتراض كما مر بنا اعترض به على السيرة القائمة على خبر الواحد، وسيما الآيات الناهية عن الظن، يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إنهم إلا يظنون، كذا التعبيرات موجودة كثيرة في ذم العمل بالظن. أي نعم، فيعترض بهذه الآيات أيضا على العمل بالاستصحاب، الاستصحاب لأنه ظن ضعيف، لاحظوا هنا هذا البحث عنونه الأصوليون، هذا البحث أي بحث؟ الاعتراض على السيرة القائمة على الاستصحاب بالآيات الناهية عن الظن، بالآيات الناهية عن ماذا؟ عن الظن. جيد، وهل استصحاب ظن؟ آيات الناهية عن الظن، خبر الواحد ظن نعم، حجية الظهور ظن نعم، بس كيف أنه الاستصحاب ظن؟ إذن هذه نكتة مهمة أن الأصول العملية المحرزة ظنون يعبرون عنها، ظنون ناشئة من الفعل، ظنون ناشئة من أين؟ من الفعل، وليس الظنون ناشئة من الألفاظ. ويعبر عنها الظنون الأفعالية، أفعالية جمع فعل يعني ناشئة من الفعل. فإذا في ظنون ناشئة من الألفاظ وفي ظنون ناشئة من الفعل، وهي الأصول العملية المحرزة، ولا تختص الأصول العملية المحرزة بالاستصحاب، بل تشمل قاعدة التجاوز والفراغ، تشمل أصالة الصحة. طبعا هذه الأصول أصول في الشبهة الموضوعية، ولكن الاستصحاب أهم شيء فيه أنه أصل في الشبهة الحكمية. جيد، إذن دي نكتة مهمة، أن بحث الظن وأحكام الظن تتأتى في الأصول العملية المحرزة، نكتة مهمة جدا. إذن شوف، هذا الأصول العملية المحرزة لا هو في الظن مطلقة ولا هو في الشك مطلقة محضة، بين هذه نكتة مهمة جدا، نكتة صناعية مهمة جدا، أن الأصول العملية المحرزة أخذت الصبغتين، أخذت ماذا؟ الصبغتين، من جهة الشك ترتب عليه آثار الشك، لو أتى دليل حول الشك، لو أتى دليل عام حول مطلق الوظيفة في الشك يشمل أصول العملية المحرزة اللي هي القسم الأول من الأصول العملية، وإذا أتى دليل في الظن أيضا يشملها، لأنه أيضا هي نهاية مراتب الظن. هذه نقطة مهمة، إذن نقطة صناعية مهمة، أن الأصول العملية تترقص رقصتان، هذا باب إيصال معنى عبر هذا التعبير، هي مشي عندها ويا الظنون، ومشي آخر عندها فوين؟ مع الأصول العملية المحرزة، مع الأصول العملية عفوا. جيد، هذه نقطة مهمة، لذلك هنا أثار الأصوليون هذا الاعتراض، قد يعترض على السيرة القائمة على ماذا؟ على الاستصحاب أنه عمل بالظن، لأن اليقين السابق بلحاظ البقاء، أو حتى في القاعدة اليقين والشك الساري، أو بلحاظ قاعدة المقتضي والمانع، بالتالي اليقين العمل به في ظرف الشك أو مع مواجهة الشك، العمل به عمل بالظن لا بنفس اليقين، لأن المفروض اقترانه والتحامه بالشك. جيد، فيعترض حينئذ على العمل باليقين أنه بقاء ظن، والآيات الناهية عن الظن تنهى عن العمل به، هذا إشكال. والجواب ما هو؟ الجواب أجوبة كثيرة ذكروها في نفس بحث السيرة القائم على خبر الواحد، أيضا بلحاظ عدة أجوبة ومتينة، أجوبة هذه ليست فقط كأجوبة يعني لاستكشاف حال الآيات الناهية عن الظن واقعة، أو أحد الأجوبة الشيء بالشيء يذكر هنا فائدة صناعية، ما سر تعدد الأجوبة في أي بحث؟ أو قل هاي عند التساؤل أو الاعتراض، وما سر تعدد الأدلة؟ ما هو السر؟ لو سئل باحث لماذا تتعدد الأجوبة الصحيحة، حتى غير الصحيحة ما علينا منها، الأجوبة الصحيحة تتعدد لماذا؟ أو الأدلة التامة الصحيحة على المدعى التام الصحيح لماذا يتعدد؟ لما لم يكن دليل واحد جواب واحد؟ نكتفي صرفي. ما هو السر صناعي؟ أن الأجوبة المتعددة في الحقيقة زوايا متعددة للحقيقة الواحدة، وقد الإنسان يعرف تلك الحقيقة والواقعية من زاوية ويغفل عنها من زوايا أخرى. أما إذا عرف دي الحقيقة من زوايا مختلفة تكون معرفة أكمل بتلك الحقيقة. مثال يعني يسير، الآن مثلا منزل أو بيت أو كذا، أي نعم، قد يهتدي إليه الإنسان من أحد الطرق، الطرق الأخرى ربما يتغوى عليه الوصول إلى البيت نفسه إذا أتي به من طريق آخر، أو نفس المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي إذا أتي له من شوارع أخرى وكذا يتيه في الطريق. هذه مجربة. أو مثلا بالأقمار الصناعية، ما يهتدي إلى المنطقة، يهتدي إلى المنطقة أرضيا، أما سماويا ما يعرفها مثلا. هذه كلها إذن شوف، الوصول إلى الشيء الواحد الغاية الواحدة يمكن بطرق مختلفة وبكذا، هذه الزيادة في معرفة الشيء، تعدد الأجوبة. نرجع إذن في الآيات الناهية عن الظن، عدة أجوبة ذكرها الأصوليون في عدم رادعيتها عن السيرة القائمة على خبر الوعد، بعينها تتأتى هنا في السيرة القائمة على الاستصحاب. وأحدها وهو متين، أن كثير أو جل تلك الآيات الناهية عن الظن واردة في الاعتقاد والعقائد، أن في العقائد ما يسوغ للإنسان أن يعتمد على الظن، وهذا الجواب متين. وهذا الجواب خلق أزمة في بحث العقائد عند كثير من المتكلمين أو الفلاسفة بالذات والعرفاء، إن إذا كان في العقائد ما يعتمد على الظن، إذن أي دور لخبر الواحد في العقائد؟ مع أن السيد الخوئي رحمة الله عليه، راجعوا كلام السيد الخوئي مبناه في حجية خبر واحد، أن الخبر واحد حجة في العقائد، لكن أين سنبين؟ أستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليهما المرحوم الكومباني أيضا ممن ذهب إلى حجية خبر واحد في العقائد، وأسلك الميزة القمي، المجلسيان، الخواجة ناصر الدين الطوسي، الشيخ الطوسي وهو يختلف عن الخواجة ناصر الدين الطوسي، يعني يختلف اسما أقصد ومسمى، بس المسلك عندهم واحد هنا، وأيضا الشيخ البهائي ذهب إلى حجية خبر واحد في الظن، حجية خبر واحد الظني في العقائد، مو مطلق العقائد، سنبين وين. والعلام الحلي نعم رحمة الله عليه، جملة من كبار أعلام المذهب ذهبوا إلى ذلك. أما أين ذهبوا في مطلق العقائد؟ لا، في ليس في العاصمة في العقائد، عواصم العقائد لا، في ضواحي وضواحي وضواحي وأرياف العقائد. إذا شبهنا العقائد بدولة وبلاد، في الأرياف في النواحي قالوا بحجية خبر واحد، أما في العواصم والمدن لا يكفي فيها خبر واحد، فصلوا الأعلام. المهم هذه الأقوال نقلها الشيخ الأنصاري في مقطع من الرسائل لا يدرس ولا يدرس، وهذا من الأخطار الكبيرة. كيف ندعي أن الحوزة أصولية ويترك كتاب الرسائل عن التدريس؟ ما أدري شلون، يعني شلون نرفع شعار المنهج الأصولي ويترك ويندرس كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري والعياذ بالله. خطر جدا، خطر، خطر علمي على الحوزة العلمية. المهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لأن هاي البحوث الآن في هذه الكتب الأصولية السندويتشية أصلا ما موجودة. هي في الكتب الأصولية اللي هي غوزي وما يأكلوها، يقول إحنا أكلنا شوية وبس شبعنا. غوزي مش دسم، ما حد يقدر يأكله. هسه في الغوزي ما يأكلوه، في السندويتشات هم شلون؟ فصير بنيتهم من الدهن النباتي الكيميائي ما عندهم قوة. الأمراض بسرعة تيجي، ميكروبات على كل تسبب سرطان وتسبب أمراض كثيرة، بخلاف اللي يأكل أكل طبيعي يصير قوي. المقصود في الرسائل، في مقطع من الرسائل في مبحث الانسداد الذي لا يدرس، هناك الشيخ الأنصاري أثار هذا البحث في أواخر الانسداد. صاحب الكفاية بعد في الانسداد هم أثار هذا المطلب وقبل هذا المطلب، وهم يدرس ما شاء الله. أي بعد ولا مجرى، ما يدرس ما يدرس ولا مجرى. وموضع آخر أثار الأصوليون هذا المبحث في نهاية تنبيهات حجية خبر الواحد. في موضعين الشيخ الأنصاري وبقية الأصوليون الأصوليين أثاروا هذا البحث. نحن ما نريد ندخل في قائمة فهارس المباحث، لأن المشكلة الآن صاير يعني للأسف يعني أنه هو وعي عام بالمباحث العلمية يكاد يكون غريب جدا، وهذا خطر، خطر يحدق الحوزة العلمية. على كل نرجع، فإذا مبحث أن الآيات الناهية عن الظن أحد الأجوبة فيها ماذا؟ أن هذه الآيات واردة في الاعتقادات. إذا واردة في الاعتقادات، هذا الرعيل الكبير من أعلام الإمامية كيف ذهبوا إلى حجية الظن؟ لم يذهبوا إلى حجية الظن في مطلق العقائد، وإنما ذهبوا إلى حجية الظن في وين؟ في الأرياف، في الضواحي، في هوامش العقائد، لا في المراكز العواصم العقائد. يعني مو في أصل أصول الدين، ولا في أصل أسس الدين، ولا في ضروريات الدين. وتعلق المغالطات عند الحداثويين وعند على كل عند كثيرين ممن لا يخوضوا في دين مباحث العقل، بين افراط شديد وبين تفريط شديد. اي نعم، افراط شديد وتفريط شديد. إذن أحد الأجوبة عن الآيات الناهية عن الظن أنها واردة في الاعتقادات، يعني بحسب كبار فحول الأصوليين يعني واردة في العقائد التي هي من قبيل أصول الدين، أسس الدين وضروريات الدين. ثلاث مقامات في العقائد، ست أو سبعة أقسام في العقائد. في أسس الدين، أصول الدين، ضروريات الدين، لا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا صحيح. هذا جواب. جواب آخر أيضا عن الآيات الناهية عن الظن، أنها تردع عن الظن في ظرف وجود يقين مخالف لهذا الظن. مع وجود يقين المخالف لهذا الظن، كيف إنسان يعمل بالظن المخالف لليقين؟ إن الظن لا يغني عن الحق وهو اليقين، الحق المستكشف باليقين لا يغني عن الحق شيئا، شيء طبيعي مع وجود اليقين وهو حجة أقوى ومخالفة، العمل بالظن هذا ليس بحجة. هذا هم جواب متين. وجواب ثالث أيضا متين هو أن الآيات تنهي عن العمل بالظن، تنهى عن العمل بالظن بما هو هو، يعني إن لم يعتمد على يقين. الظن الذي لا يتكئ على يقين ليس مصدر اعتبار يقين، يراد العمل بالظن واعتبار الظن نابع من نفسه بما هو هو. نعم هاي الآيات تردع عن العمل بالظن اعتمادا على ذات الظن بما هو هو، لا أنها تردع عن الظن الذي أمرنا بالعمل به يقين آخر، ورسم لنا هذا اليقين حدود العمل بالظن، كما ذكر فحول علماء الإمامية أن اليقين قام على اعتبار حجية خبر واحد المعتبر في هوامش العقائد، حواشي العقائد، تفاصيل العقائد، حدد لنا المساحة. اليقين قام على هذا، ما في معنى. أو في الفروعات، طبعا لا يخفى على الأخوان حسب كلام أستاذنا الميرزا هاشم العمري تلميذ غضياء الدين العراقي أيضا ذكر هذا المطلب، أن الضروريات الفقه ممتنع أن تقوم على خبر الواحد الظني ولا على الاستصحاب بعد. ضروريات الفقه يجب أن تقوم على أدلة يقينية مو على أدلة ظنية. هذه ثلاث أجوبة، في أجوبة أخرى إن شاء الله نتعرض لها بعد في عدم رادعية الآيات الناهية عن الظن عن السيرة في الاستصحاب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.